أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما ذكره السيد الخوئي رضوان الله عليه من تبرير حمل التعليل في قوله عليه السلام: فإنه على يقين من وضوئه، إلى تتمة الكلام بأنه بأمر ارتكازي كما أفاد المحقق الخراساني، رافعا التنافي بين قبول هذا التعليل أو قبول هذه المقولة في التعليل وبين إنكاره، وإنكار المحقق الخراساني الاستدلال على كبرى الاستصحاب بالسيرة والارتكاز العقلائيين. وخلاصة ما أفاده في رفع التهافت هو أن الكبرى ارتكازية، حيث إن العمل باليقين الذي هو نور لا ظلمة فيه مقتضى العقلائية كما هو واضح. وعليكم السلام. والعمل بالشك الذي هو ظلمة لا نور فيها خلاف مقتضى الارتكاز والعمل العقلائي. رفع اليد عن اليقين بالشك مستنكر من قبل العقلاء، وارتكازية هذا الجانب من البحث مما لا إشكال ولا ريب فيها، غاية ما هناك أن الكبرى قد تكون مصادقها واضحة وواضحة الانضواء تحت عنوانها وخطها العريض، كانطباق الكل الطبيعي على أفراده الواضحة. وقد يكون انطباق الكبرى على المصداق خفيا لأمر من الأمور أو لجهة من الجهات، وحيث إن انطباق العمل باليقين واستهجان نقضه بالشك في المقام أي في باب الاستصحاب يعد من المصاديق الخفية لنقض اليقين بالشك. من هنا فقد تصدى الشارع لبيانه، ولا غرابة في هذا الأمر، إذ من أوضح الواضحات في الذهن البشري التضاد بين الضدين وعدم إمكان اجتماعهما، ومع ذلك فقد وقع البحث طويلا وعريضا بين المحققين في كون اجتماع الأمر والنهي على واحد بعنوانين من اجتماع الضدين أم لا، وما ذلك من جهة التشكيك في الكبرى أبدا، إذ هي من البداهة بمكان لا يتوقف فيه ذو مسكة، بل الإشكال إنما يأتي من جهة مصداقية المقام لهذه الكبرى، ولا تزال الأنظار تختلف في ذلك إلى يومنا هذا. وفي المقام، فحيث إن كون الاستصحاب من مصادر هذه الكبرى الارتكازية، فإنه لا إشكال ولا ريب في كونه مصداقا خفيا جعل الشارع يتصدى بعد أن حكم بأنه من الموارد عندما أفتى بقوله فلا يجب الوضوء، فصد الشارع لربطه بهذه الكبرى الارتكازية، وبهذا انتهى السيد رضوان الله عليه إلى رفع التنافي المزعوم بين نفي ارتكازية الاستصحاب كقاعدة كلية، وبين إثبات كون التعليل في المقام بأمر ارتكازي. وخلاصة توضيح ما يرمي إليه أن إنكارنا قيام السيرة والارتكاز العقلائي على الاستصحاب إنما جاء من جهة عدم وضوح كون الاستصحاب مصداقا لكبرى نقض اليقين بالشك التي هي كبرى ارتكازية، فإنكار قيام السيرة يعود إلى إشكال صغروي. وحيث إن الشارع يراه مصداقا للكبرى، فإنه بلا إشكال ولا ريب قد جعله تطبيقا لها، وعلل هنا في الرواية هذا التطبيق بأنه تطبيق لهذه الكبرى الواضحة في الارتكاز والذهن العقلائي، فلا تهافت في البيت. ونحن لا بد لنا أن نتوقف عند هذا الكلام شيئا ما، تارة مع كبرى تعليل الأحكام
الأحكام والإنشاءات بعللها، وأخرى مع كبرى عدم نقض اليقين بالشك. وثالثة مع الوقوف عند السبب في كون هذا المصداق مصداقا خفيا، إن كان مصداقا حقيقة لنقض اليقين بالشك. أما تعليل الإنشاء الحكمي يرحمكم الله، فهو وإن كان أمرا شائعا في باب الأحكام عند العقلاء وعند شارعينا، لكن لا يخفى أنه ليس كل تعليل يكون تعليلا بأمر ارتكازي أو عقلائي، إذ تعليل الأحكام قد يكون بأمر عقلي، وقد يكون بأمر عقلائي ارتكازي، وقد يكون بأمر قيمي خاص بالمعلل بالشارع طبقا لمنظومته. مثال الأول: لا تأكل مال اليتيم فإنه ظلم والظلم قبيح، أو لأنه ظلم والظلم قبيح، هذا حكم. لا تعتدي على مال غيرك فإنه ظلم عليه، هذا تعليل بأمر عقلي. أخرى يكون التعليل بأمر ارتكازي عقلائي، كقوله: اتبع خبر الثقة لأنه يصيب غالبا، أو لأنه يستوجب الوثوق في العادة بدون في العادة كمان. وثالثة يقول: أكرم زيدا لأنه عالم ويجب إكرام العالم، هذا لا هو أمر ارتكازي عقلي ولا أمر ارتكازي عقلائي، عم بيعلل بكبرى تشريعية هو شرعه نفس الشارع، عم بيقول لك أكرم زيدا لأنه عالم. خير إن شاء الله، عللها بأنه عالم، من أين لنا عقلا أو عقلائيا أن نثبت وجوب إكرام العالم؟ من هنا عللها بأنه في منظومته التشريعية هو يجب إكرام العالم، فعلل وجوب إكرام زيد بمبدأ تشريعي من تأسيس الشارع، وأنه يجب إكرام العالم، لولا أنه شرع وجوب إكرام العالم لما صح التعليل هنا كما هو واضح. فليس كل تعليل يكون تعليلا بأمر ارتكاز عقلائي، كما لا يخفى هذا بالنسبة لأصل الباطل. إذا جئنا إلى محل الكلام كبروية، لا إشكال ولا ريب أن العقلاء بحكم عقولهم يتبعون علومهم، يتبعون الانكشاف التام، يتبعون اليقين، ويجرون على طبقه سواء في المآرب الشخصية أو في باب السادات والعبيد، في باب المولويات. وهذا ليس مجرد ارتكاز وسلوك عقلائي، بل هو يعود إلى حكم العقل في الحقيقة، العمل، إلا بإرجاع الأحكام العقل العملي كلها إلى التحسين والتطبيع العقلائيين، كما هو الرأي المشهور والمعروف فلسفيا. عموما سواء رجعنا إلى هذا أو ذاك، لا يعود إلى سيرة عقلائية بالمعنى المصطلح الأصولي، بل يعود إلى دائرة الحسن والقبح. العمل طبقا للشك أيضا لا إشكال ولا ريب في أنه مر التوقف عقلائيا، سواء في المآرب الشخصية أو في باب المولويات. فهذه الكبرى نقول للسيد الخوي رضوان الله عليه، هذه الكبرى مصداق بلا إشكال ولا ريب للتعليل بأمر ارتكازي، جيد على الرأس والعين، ما في مشكلة. لك سؤال، ما هو الارتكاز هنا بالدقة العقلائي؟ لا إشكال ولا ريب في أن الأمر الارتكازي الواضح الذي لا لبس فيه هو تبعية العقلاء ليقينهم والجري على طبقه، وتوقفهم في تبعية الشك، سواء كان هذا الشك يضاد اليقين أو لم يكن يضاد اليقين، يتوقفون في الشك، في موارد الشك لا يعتمدون، لأنهم لا يرون، ما في إراءة. والعقلاء في حياتهم العقلائية في باب الأماريات لا يجرون طبقا للتعبديات، بل يجرون طبقا لمستوى الأمارية عقلائية. اليقين أمارة كاملة، الشك ما في أمارية أبدا، الشك بالمعنى الدقيق يعني 50 مقابل 50، كلما علت نسبة الأمارية فيه كلما بدأ الارتكاز بالتغير إلى أن يبلغ درجة مثلا عالية يعبر عنها بالسكون والاطمئنان، فيجرون عقلائيا على طبقها. هذا هو المرتكز. إذا انتقض اليقين حقيقة لأسبابه الموضوعية، بمعنى أن المتيقن لم يعد متيقن، وطرأ الشك حقيقة ناشئا من مناشئ موضوعية عقلائية، هل المورد عند العقلاء مورد الجري على طبق اليقين، ولو كان اليقين مش عم بحكي عن الاستصحاب مطلقا، حتى في الشك الساري يا اخوان، مو بس في الشك الطاري، هل صحيح ان العقلاء يبقون يعتمدون اليقين مع انه لم يعد موجودا، ام يعتمدون الموضوع الناجز الموجود بالفعل؟ لا اشكال ولا ريب في ان العقلاء ما داموا لا يعتمدون الا الأمارية، فإذا انتفت أمارية اليقين، فلش اليقين وجدانا، وصار لدي بالفعل شك وجداني، يصر العقلاء على اعتماد اليقين ولو لم يعد موجودا في الآن اللاحق. وين موجود هكذا شيء في حياة العقلاء؟ هذا غير موجود في حياة العقلاء. طبعا. جيد، إذا اتضح هذا المعنى نأتي إلى محل الكلام. في محل الكلام يوجد سبب موضوعي حقيقي في موارد الشك الساري جعلني أشك حقيقة في صحة يقين السابق، لا أستطيع أن أدعي وقد انتفى اليقين أنني لازلت على يقيني وأمشي على يقيني عقلائيا، بل الصارخ الواضح في حياة العقلاء أنه في كل ساعة يبنون على ما هو الموجود وجدانا عندهم. فإذا كان بالفعل شاكا يجري على أساس أنه شاك، وإذا كان بالفعل متيقنا يجري على أساس أنه متيقن، هذا واضح أساسا. وهذا بالدقة ليس نقضا، عم بحكي عن الاستصحاب فعلا، عم بحكي عن الكل، ليس نقضا لليقين بالشك، بل إنما حل الشك في طول انتقاض اليقين بانتفاء الأسباب الموضوعية التي ولدته وحلول الأسباب الموضوعية التي أزالته. لن يأتي الشك فيزاحم اليقين بالدقة حتى في موارد الشك الساري، بل حالة الإراء والانكشاف التي كانت موجودة انتفت وعادت معدومة، وإذا عدمت أو صارت موردة شبهة حقيقية ناشئة من منشأ موضوعي، فلا إشكال أريد في أن العقلاء شاءوا أم أبوا يبتلون بحالة الشك الفعلي. ولا يوجد نحو من أنحاء الأمارية في المقام لكي نزعم أن العقلاء يصرون على الجريان على اليقين حتى مع انتفائه. هذه النكتة أوضح في محل الكلام في باب الاستصحاب. في باب الاستصحاب عندي شيء اسمه اليقين بالحدود لا يمس، ما عندي أي شك فيه ولا أي شك في أسبابه الموضوعية. حالة الطهورية الناشئة من التوضؤ لا قابلية الاستمرار إلى أن يطرأ الناقض، هذه الحالة لا تقاوم الناقض، هذه الحالة ترتفع بكل سلاسة وهدوء إذا ثبت طرو الناقض. أنا لا يوجد لدي يقين، انتبهوا يا إخوان، مهما كان اليقين مستحكما وواضحا لا يوجد لدي يقين بأن هذه الحالة تستمر حتى لو طرأ الناقض، بل لدي يقين بأن هذه الحالة لا تستمر إذا طرأ الناقض. ومن هنا فإن طرو الناقض يقطع هذا الزمن، هذا من جهة المطيق. من جهة نفس اليقين، اليقين في كل آن بحسبه ما دامت أسبابه الموضوعية موجودة، ما دام موجودة أنا على يقين بأني بالفعل لازلت على وضوء. ليش؟ لأن الأسباب الموضوعية موجودة، لازلت على يقين بأنه لم يطرأ ما يرفع. إذا تيقنت بطرو الناقض لا إشكال ولا ريب في أنه ينقلب اليقين إلى يقين معاكس.
إذا شككت من منشأ موضوعي
وجدانا ينتقل النقيض إلى شك أو ظن أو أي حالة أخرى، المهم أنها غير اليقين. وهذا الأمر أمر وجداني، أمر عقلائي، مش أمر وسوسائي لشخص مبتلى بعناصر ذاتية خارج عن المتعارف العقلائي. أرجو الانتباه يا أخوانا، بشيء واضح. هذا الإنسان الذي يكبو، أو هذا الإنسان المبتلى بقراقر الأمعاء ووجود الغازات، عقلائيان بين فينة وأخرى، يعلم إجمالا بأنه يخرج منه ريح. فإذا شك في مقام شكوا عقلائي مو وسوسة، لأنه مبتلى بالفعل بهذه الغازات. هذا الذي يأتيه النوم خفقات إذا حرك في جنبه شيء وهو لم يعلم، لم يسمع، لم يشعر، وهذا الشيء له صوت، فلديه شك وجداني حقيقي، ليس ناشئا من وسوسة ولا ناشئ من مبادئ غير عقلائية، ناشئ من مناشئ موضوعية. هذا لا يرفع اليقين بالحدوث لأنه لا مساس له به، لكنه جزما وجدانا يرتفع بطرو أسبابه اليقين بالبقاء على الوضوء وجدانا. ينتقض اليقين انتقاضا وجدانيا غير قابل للبقاء بعد الانتقاض وجدانيا. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يعود إلا بعود أسبابه وجدانيا، وإذا لم تعد أسبابه والمفروض لم تعود فلن يعود هذا اليقين. فهذا الانتقاض انتقاض عقلائي صريح وواضح وناشئ من مناشئ موضوعية مسلم. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال فمن الوضوح بمكان حينئذ أن المورد ليس مصداقان لنقض اليقين بالشك على وجه الحقيقة، وإذا ما عده أحد أي أحد مصداقان فهو إنما يعده مصداقان تجوزا في طول الادعاء، ومن دون ادعاء ليس كذلك قطعا. ليش؟ ليش؟ توضيحه، لأن فترة الحدوث لا زال اليقين فيها موجود، فترة البقاء إلى مرحلة الشك أيضا اليقين موجود، فترة الشك هي ارتفاع المناشئ الموضوعية لهذه الحصة من اليقين وحلول مناشئ موضوعية للشك. اليقين بطبيعته ليس له قدرة على الاستمرار إلا باستمرار مناشئه الموضوعية، فإذا انتفت مناشئه الموضوعية لا يستمر تلقائيا، ولا يستمر مؤنث باقي وأزيله كالوتد، لا يوجد شيء من هذا القبيل. اليقين هو الجزم الناشئ من الرؤية التامة، إذا لم تعد الرؤية تامة لم يعد هناك يقين تلقائيا بشكل طبيعي. حالة الجزم لها موضوع وهو الإراءة التامة، إذا الإراءة التامة انتفت انتفى الجزم، انتفى اليقين، انتفى القطع، هذا واضح. لا يستطيع أحد أن يبقيه بألف تعبد وجدانا، لا يبقى عقلائيا، لا يبقى وعقليا، لا يبقى مو بس عقلائيا. طيب، إذا كان كذلك فهذا ليس مصداقا أصلا لعدم نقض اليقين بالشك على وجه الحقيقة، وإذا لم يكن مصداقا وأراد أحد لداع عقلاء حكمي أن يجعله مصداقا فهذا يعني أنه يدعي، أنه يتجوز. من حقه أن يدعي فليدعي، ما لنا شغل بالحق وعدم الحق هنا، بلحاظ أغراض خاصة له وبه يدعي فليدعي، مو مشكلة، لا مشاحة،
ما أردت قوله
لكي يستطيع الشارع أن يجعل المورد من موارد نقض اليقين بالشك، لا بد وأن يدعي أنه من موارده، والادعاء تعبد، والتعبد لا يصيره مصداقا لنقض اليقين بالشك، لا مصداقا ظاهرا ولا مصداقا خفيا. أرجو الانتباه يا أخوان. وفرق بين محل الكلام وبين ما مثل به السيد الخوئي، وين؟ في لا تنقض اليقين بالشك. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.